إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله والرسول إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. في هذه الآيات الكريمات أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله سبحانه وتعالى لطاعته وطاعة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام آثارا جميلة وعواقب حميدة. ذكر الله جل وعلا من آثار طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الجميلة والعواقب الحميدة أن الله سبحانه وتعالى يكتب رحمته للطائعين لله والطائعين لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وفي هذا المقام معاشر المسلمين يكون الكلام على آثار طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الجميلة والعواقب الحميدة. فمن الآثار الجميلة والعواقب الحميدة لطاعة الله جل وعلا وفي طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله ما أشرنا إليه آنفا من أن الله سبحانه وتعالى يرحم ذوي الطاعة برحمته سبحانه وتعالى الخاصة. ومن آثارها الجميلة معاشر المسلمين وعواقبها الحميدة أن الله سبحانه وتعالى يمكن ذوي الطاعات في أرضه ويستخلفهم في أرضه جل وعلا ويظهرهم على أعدائهم ويظهر بهم أعداءهم سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه عاقبة جميلة، وهذا أثر حميد يخلفه الله سبحانه وتعالى على أهل طاعته. وما أحوجنا معاشر المسلمين، ولا سيما في هذا الزمن الذي أظلم بالمعاصي والذي كذلك سيطر أعداء الله على المسلمين وأخذوا ما أخذوا من ثرواتهم وتمكنوا منهم ومن رقابهم، فإنهم يحتاجون إلى أن يقيموا طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يقيموا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يستخلفهم الله سبحانه وتعالى في أرضه، وحتى يمكن الله جل وعلا لهم في أرضه ويمكنهم من رقاب أعدائهم. فهذا وعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف، أن من آمن به وأقام طاعته وعمل صالحا فإن الله سبحانه وتعالى يستخلفه، وإن الله جل وعلا يمكن له دينه، وأن الله سبحانه وتعالى يقهر به أعداءه. أهم شيء أنه يقيم هذا السبب العظيم، طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الآثار الجميلة والعواقب الحميدة التي ينالها ذو الطاعة لله سبحانه وتعالى بسبب طاعتهم لله جل وعلا وطاعتهم لرسوله عليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى يدافع عنهم. فالله سبحانه يدافع عنهم جل وعلا، وكذلك أيضا يلبي مطالبهم، وكذلك أيضا يسدد جوارحهم سبحانه وتعالى، كل ذلك بسبب طاعة المولى جل وعلا. جاء في حديث الولي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث، يبين أثر الطاعة الجميل ويبين عاقبة الطاعة الحميدة، عواقب الطاعة الحميدة، أن الله جل وعلا يحارب عدوك ويحارب من يمكر بك سبحانه وتعالى، ولا يتمكن منك. ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يقول الله في هذا الحديث العظيم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ما أعظمها من ثمار، وما أعظمها من عواقب جميلة حسنة، أن الله يدافع عنك يا عبد الله. وما أكثر أعداءك في أرض الله سبحانه وتعالى من يهود ومن نصارى ومن روافض عبودية وغير ذلك ممن لم يستقيموا على دين الله سبحانه وتعالى وشرعه. ما أكثر أعداءك يا عبد الله الذين يمكرون بك، فأنت في مسيس الحاجة إلى إقامة طاعة الله جل وعلا حتى يدافع الله سبحانه وتعالى عنك. وما أحوجك عبد الله إلى تسديد جوارحك، فإن جوارح كثير من أهل الإسلام قد طاشت، فذاك زان وذاك مجرم قاطع للطريق، وذاك كذلك أيضا ما تعلمون من حاله من سفاك للدماء، وذاك مرابي، وذاك نمام، وذاك مغتاب، كل ذلك بسبب البعد عن طاعة الله جل وعلا. والله يقول في هذا الحديث، يبين أثر الطاعة وعاقبة الطاعة الجميل، يقول سبحانه وتعالى في هذا الحديث المبارك: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فلا يسمع إلا خيرا، ما هو حول غناء ولا هو حول سماع غيبة ولا حول سمع نميمة ولا غير ذلك مما يسمع كثير من أهل الإسلام مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى بسبب الشرود عن الطاعة عباد الله. أما هذا يسدد الله سمعه فلا يحب سماع الغناء أبدا ولا يحب سماع الزور وغير ذلك مما يقع فيه الناس. وهكذا عباد الله، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فما أكثر طيشان بصر كثير من الناس، فينظر إلى محارم الله وإلى مغضبات الله سبحانه وتعالى، فكم من دشوش تحتوي على البلاء وتحتوي على الخناء وتحتوي على الزنا وتحتوي على غير ذلك من الجرائم العظيمة التي لا يتورع عنها إلا من عصم الله سبحانه وتعالى بصره. نعم عباد الله، وهكذا اليد لا يبطش بها إلا خيرا فلا يأخذ ما لا يحل له، وهكذا الرجل لا تراه يمشي إلى مغضبات الله سبحانه وتعالى ولا تراه يمشي إلى ما لا يرضي الله جل وعلا، بل سالك برجله الطاعات ماشٍ إلى بيوت الله وحضور المحاضرات، ماشٍ إلى بيوت الله لإقامة الدروس وشهود الخير وغير ذلك مما يحبه الله سبحانه وتعالى، كل ذلك بسبب إقامة طاعة الله جل وعلا. كل ذلك أثر الطاعة يا عباد الله، هذا أثره عظيم. وهكذا معاشر المسلمين، أهل الطاعة وذو الطاعة لا يخزيهم الله سبحانه وتعالى أبدا، بل يؤيدهم، بل ينصرهم سبحانه وتعالى، بل يحبهم، بل يوفقهم لكل مرضاته ولكل ما يحبه. قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من الغار مرتاعا خائفا، لأول مرة يرى جبريل في صورته التي جعلها الله سبحانه وتعالى وجعله فيها عليه السلام، فرجع من ذلك الغار إلى زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها مرتاعا خائفا من ذلك المنظر المهيل، من ذلك المشهد العظيم الذي رآه في الغار، فتقول له خديجة وقد قال زملوني زملوني، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. طاعة عظيمة يا عباد الله، إنك لتصل الرحم وإنك لتحمل الكل وإنك لتكسب المعدوم وإنك لتبري الضيف وإنك لتعين على نوائب الحق. هذه عبادات وهذه طاعات عظيمة يوفق الله سبحانه وتعالى لها من شاء، فهذه لها أثار عظيمة يا عباد الله، أن الله سبحانه وتعالى لا يخزيك أبدا إذا خزي من خزي. والله يقول عن إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بطاعة توحيد بإقبال على العبادة وغير ذلك مما يحب الله جل وعلا، فهؤلاء لا يخزيهم الله أبدا، بل يحفظهم ويكلأهم ويرعاهم ويسددهم سبحانه وتعالى، وينادي أهل سماواته ويضع في أرضه القبول لهم. إن الله إذا أحب عبدا، نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه الناس يا عباد الله. فأهل الطاعة يجعل الله سبحانه وتعالى بسبب ثمار طاعتهم يجعل لهم الود في قلوب الصالحين في قلوب الخيرين، يحبونهم ويرتاحون لهم ويسمعون كلامهم ويطيعونهم في طاعة المولى سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اجعل الله سبحانه وتعالى لهم ودا عباد الله في قلوب أهل الإيمان وفي قلوب أهل الخير. وقد تقدم الحديث السالف، إن الله إذا أحب فلانا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، إلى أن قال ثم يوضع له القبول، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا كله يا عباد الله من جراء الطاعة، هذا كله بسبب الطاعة، هذه ثمرة من ثمار طاعة الله سبحانه وتعالى وإقامة شرع الله جل وعلا. وهكذا معاشر المسلمين، من ثمار الطاعة والعواقب الجميلة الحميدة أن الله سبحانه وتعالى يجعل لذويها حياة طيبة يسعى كثير من الناس لأجل الحياة الطيبة، ولهم مشارب مختلفة في الحياة الطيبة، ولهم أفهام للحياة الطيبة مختلفة. وهؤلاء جل وعلا يوقفهم على الحياة الطيبة ويمتعهم بالحياة الطيبة. من آمن بالله وعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحياة نالوها بالأعمال الصالحة، نالوها بطاعة الله جل وعلا، بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. وقفوا على الحياة الحقيقية، وقفوا على الحياة السعيدة الجميلة التي شرد عنها من شرد بسبب عدم توفيقه لطاعة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، ومن أثار الطاعة والعواقب الجميلة تكفير السيئات ورفع الدرجات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وكفرات عظيمة الطاعات للخطايا التي نقترفها صباح مساء ليل نهار، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وجعل الله مكفرات للسيئات وللذنوب والخطايات. فمن هذه المكفرات التي للطاعة فيها أثر جميل ما ذكرنا آنفا. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط. فذلكم الرباط، ثلاث طاعات عظيمات: إسباغ الوضوء على المكاره في شدة البرد، وتجده يسبغ الوضوء ويبالغ في إسباغ الوضوء مع أنه لو أتى بالفرض لكفى، ولكن يسبغ الوضوء على المكاره عباد الله. وهكذا خطاه كثيرة ما تكون إلى بيوت الله سبحانه وتعالى وإعمار بيوت الله جل وعلا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة الآية. فهؤلاء عمار بيوت الله سبحانه وتعالى، مقيم لطاعة الله سبحانه وتعالى فيها. فهؤلاء ذنوبهم تكفر وخطاياهم يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنها. وهكذا ذكر أيضا انتظار الصلاة إلى الصلاة، وما أعظم أو ما أجمل ما تجدون في مساجد السنة ومساجد أهل السنة، صلاة بعد صلاة تنتظر إقامة دروس وإعمار مساجد بالعلم وإعمار مساجد بالطاعة وانتظار صلاة إلى صلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان المكفرات وأثر الطاعة الجميل: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هنيئا لعمار بيت الله سبحانه وتعالى المخلصين المحتسبين المنفقين الأموال ابتغاء مرضات رب العالمين، فإنهم يرجعون من تلك الدور ومن تلك الأمكنة الطيبة كيوم ولدتهم أمهم. خرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهم. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. انظروا إلى زبد البحر، يا من أنتم قريبون من البحار انظروا إلى زبد البحر وما أكثر زبده. فإن الذي يأتي بهذه الكلمات الجميلات العظيمات المعظمات عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هنيئا للمعتنين بذكر الله وبطاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله، للطاعة أثر عظيم أيضا كذلك في تزكية النفوس وفي كذلك أخلاق المؤمن، فإن لها أثرا عظيما بالغا في تزكية نفسه وفي كذلك أيضا أخلاقه، تجمل وتحسن أخلاقه بسبب طاعته لربه سبحانه وتعالى. واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة تنهى عن الفحشاء وعن المنكر وتزكو النفوس بها وتطيب الأخلاق بها يا عباد الله. انظروا إلى المصلين، كثير منهم أخلاقهم جميلة والله مع العمل بالعلم. وانظروا إلى الشاردين عن الصلوات، نمر عليهم في هذه اللحظة وهم والعياذ بالله مرميون على الدكك، ولا صلاة ولا جمعة، فأي صيام يستقيم لهم هؤلاء؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما أهل الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى يزكي أخلاقهم ويطيب نفوسهم بهذه العبادة العظيمة وبهذه الطاعة الجليلة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن أراد عباد الله أن تزكو أخلاقه وكذلك تطيب نفسه فعليه بعبادة الله وعليه بطاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا معاشر المسلمين، من أثار الطاعة وأثار الأعمال الصالحة والعواقب الجميلة أن الله سبحانه وتعالى يثبت ذويها عند السكرات، وعند كذلك أيضا ما يحصل له من الغصات بسبب الموت ونزول الموت به، وتقدم له البشارات قبل نقلته إلى الدار الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا النزل والضيافة الجميلة العظيمة بسبب الطاعة يا عباد الله وبسبب إقامة دين الله جل وعلا، يبشرون قبل النقلة إلى الدار الآخرة أن الله سيكرمهم سبحانه وتعالى بخير عظيم وسيثبتهم جل وعلا عند السكرات. وهكذا معاشر المسلمين، يثبت الله ذوي الطاعات في القبر عند نزول الملكين وسؤال الملكين، يثبتهم الله سبحانه وتعالى بسبب ما أسلفوا من العبادة وما أسلفوا من الطاعة. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبتهم الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا سئل المسلم في قبره شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم الله سبحانه وتعالى ذو الطاعة. معاشر المسلمين، من آثار طاعتهم الجميلة وعاقبتها الحميدة أن الله سبحانه وتعالى يؤمنهم يوم الفزع الأكبر ويمن عليهم بالاستظلال بالعرش يوم القيامة. عباد الله، يؤمنهم يوم الفزع الأكبر: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر 7 عباد الله. ومنهم إمام عادل أقام عدل الله، ومنهم شاب نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومنهم شابان أو رجلان تحابا لله اجتمع عليه وتفرق عليه، ومنهم عفيف دعته امرأة للزنا فقال إني أخاف الله، ومنهم ذاكر لله في الخلوة والجلوة تفيض عيناه من ذكر الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء عباد الله يؤمنهم الله سبحانه وتعالى أهل الطاعة يوم الفزع الأكبر، يؤمنهم سبحانه وتعالى، والناس في غاية الخوف وفي غاية الجزع، وهؤلاء يؤمنون بأمان الله جل وعلا. هذا كله من آثار الطاعة يا عباد الله، هذا كله من آثار عبادة الله سبحانه وتعالى. وهكذا يدخلهم الله يوم القيامة بعد الأمن من يوم الفزع الأكبر جنات عرضها السماوات والأرض. قال الله سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وهكذا يجعلهم الله في مرافقة الأخيار ومع صحبة الأخيار والأطياب من الأنبياء والشهداء والصالحين وبقية المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك الفضل من الله يا عباد الله بسبب الطاعة وبسبب العبادة يجعلك الله مرافقا للأنبياء وللصديقين والشهداء وذروة الصالحين. هنيئا لذوي الطاعات، هنيئا لمن أقام دين الله سبحانه وتعالى، هنيئا لمن عبد الله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالبدع لا بالخرافات لا بالخزعبلات، أقام السنة على مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه يا عباد الله ثمار عظيمة ينبغي أهل الإسلام أن يحرصوا عليها. نحن الآن يا عباد الله نئج من الكروبات، نئج من الكرب، ونئج من الفتن وغير ذلك، وتفريج الكروبات وكشف المدلهمات، كل ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 نفر خرجوا سفرا فأواهم المبيت إلى الغار، ففرج الله سبحانه وتعالى عنهم الكروبات بعد أن سدت أو بعد أن سدت تلك الصخرة العظيمة فرجة الغار التي دخلوا منها ولا يستطيعون الخروج ولا حيلة لهم بالخروج، صخرة عظيمة تسد عليهم فرجة الغار التي دخلوا. من الذي كشف عنهم وما هو السبب الذي كشفت به عنهم يا عباد الله؟ إنها الطاعات لها آثار ولها عواقب حميدة، وإنها تخرجك من المآزق يا عبد الله. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة سبحانه وتعالى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 3 وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أحدهم كان بارا بأبيه وأمه، وكان لا يقدم في السوق عليهم أحدا، لا ولدا طفلا صغيرا ولا مملوكا ولا غير ذلك، لا يقدم عليهم أحدا أبدا، فهم الأبوان المربيان اللذان تعبا من أجله في صغره ورحماه وأقاما بشؤونه، كل ذلك يعرفه لهم، يعرفه لهم. فلذلك ما قدم زوجة ولا قدم ابنا ولا مملوكا على أبويه الذين لهما المنة بعد الله سبحانه وتعالى في إيجاده. نعم عباد الله. وهكذا الثاني الذي ترك المعصية بعد القدرة عليها وبعد السعي الحثيث للوصول إليها فوصل إليها، ولما قدر عليها واستطاع وتمكن من تلك المرأة الجميلة ابنة العم وأراد أن يوقع بها الفاحشة، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، انصرف عنها وخاف من هذه الكلمة وذكرته بعظيم فاستعظم العظيم وقام وترك معصية الله سبحانه وتعالى. هذا أثر جميل. وهكذا أيضا ذلك الأمين الذي لما مال ذلك الرجل وجعل منه الوادي من البقر والوادي من الإبل والوادي من الشاة، فجاء صاحبه وليس له عنده إلا ذلك المال فقط، لو قال ليس لك عندي إلا كذا لا أخذه، وأخذه وما تنازع في ذلك لأنه ماله إلا هذا، ولكن أكرمه بتنمية ماله ثم ساق جميع ذلك المال. ففرج الله سبحانه وتعالى عنهم تلك الصخرة العظيمة يا عباد الله بالطاعة. وبهذا الأثر جميل من أثار الطاعة. وهكذا عباد الله نحن في هذا الزمان يتفلت علينا أبناؤنا ويتعبنا أبناؤنا، فلننظر في الأسباب يا عباد الله. بيوتنا نخربها بأيدينا كما يقال، ندخل لأبنائنا الشر والعياذ بالله. نعلم أبناءنا ونرى أبناءنا على مرأة وعلى مسمع وهم في الخنا وهم في البعد عن الله وترك الصلاة، ومع ذلك لا تجد ناهيا من الآباء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وفقه الله جل وعلا لإقامة الدين في الأبناء، هو الذي ينهاهم. فيا عبد الله إن أردت حفظ الذرية بعد موتك وتوليك من هذه الحياة الدنيا فعليك بالطاعة، فإن لها أثرا عظيما في الذرية بعدك. قال الله جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لا تخف يا عبد الله على الذرية بعدك إن أقمت دين الله وأقمت طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. يحفظ الله مال الأبناء بعدك يا عبد الله، ويحفظ الله الأبناء بعدك بإذن الله سبحانه وتعالى وبسبب ما تقدمه من الأعمال الصالحة. فاجتهدوا معاشر المسلمين في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإياكم أن تعرضوا عن الله سبحانه وتعالى، فإنه سبب الضنك والعياذ بالله وسبب المعيشة السيئة وسبب ضيق الصدور، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قرينك الشيطان، وبماذا سيأمرك هذا القرين والعياذ بالله؟ هل سيأمرك بالصلاة؟ يأمرك ببر الوالدين؟ يأمرك بالطاعة بالعبادة؟ كلا، سيأمرك بالمعصية ولا شك ولا محالة في ذلك، لأنه الأمار بالمعاصي النهاء عن المعروف. ونسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على الصيام وعلى القيام، وأن نخرج من هذا الشهر المبارك مغفورين الذنوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.